الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا برنامج دعوة للحياة، وعنوان هذه الحلقة إياك وهؤلاء عند الزواج، باعتبار أن هذه الحلقات تخاطب الأسرة المسلمة، والأسرة المسلمة إذا ما ذكرت فإن المرأة عماد هذه الأسرة، وهي رمانة الأسرة، وهي موضع سرها ومعقد عزها. ومن هنا نخاطب المسلمة المقبلة على الزواج أن تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون اختيارها على موجب الشرع وعلى وصايا الهدي الحنيفي. ومن هنا جاء عنوان هذه الحلقة إياك وهؤلاء عند الزواج. ومعنا حديث هو في المستدرك للحاكم على الصحيحين وفي تاريخ دمشق لابن عساكر وفي مستخرج أبي عوانة عن نافع عن ابن عمر أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهي أيتها الأخت المسلمة، وانتبه يا ولي أمرها أيضا. فاطمة بنت قيس توجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسترشده فيما عرض عليها من زواج ومن زوج، فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، تستفتيه أي رجل تختار؟ فقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. وأرشدها إلى أسامة ابن زيد. هذا هو الحديث، وفيه فوائد جمة. أولا، المسلمة الرشيدة وآلها لا بد من استشارة ذوي الفضل والمكانة إذا ما عرض على المرأة المسلمة زوج، لا بد من السؤال، لا بد من قصد أولي النهى من الرجال ومن ذوي الخبرة ومن ذوي المكانة للسؤال قبل القبول أو الإعراض. هذه فاطمة بنت قيس كما جاء ذكر هذا في حديث المستدرك على الصحيحين للحاكم وفي تاريخ دمشق وفي مستخرج أبي عوانة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خطبها معاوية وأبو جهم، فاحتارت أي الرجلين تختار، ويمكن أن نقول أي أو أي على المفعول. وهنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في شأن الزواج لا بد من ذكر العيوب إن وجدت، ولا يعد هذا من الغيبة المزمومة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، وأرشدها إلى أسامة ابن زيد. إذن من شأن المستفتى والمرجوع إليه بالنصح في شأن الزواج ليس فقط أن يقتصر على بيان ما عرض عليه، ولكن انظر إلى حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم في أنه ذكر عيب الرجلين المعروضين على فاطمة بنت قيس، ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أرشد إلى المستحق أن ينكح من الرجال، وهو في هذا المقام أسامة بن زيد. هناك إذن عيبان لا بد من توخي الحذر في اختيار رجل فيه أحد هذين العيبين المذكورين في الحديث. أما معاوية فصعلوك لا مال له، ومعنى ذلك ألا يخطب للمفلس، للقاعد عن طلب الرزق، للمتقاعد عن طلب الرزق، للمتكاسل. لماذا؟ لأن الرجل الفقير بلا عذر يعرض بيته للخطر. الرجل الفقير الذي يركن إلى الدعة والكسل ولا يضرب في الأرض يلتمس لقمة عيشه ولا تحسينها، هذا الرجل يعرض أسرته للخطر. لماذا؟ تعلمون أن كثيرا من المزالق التي يقع فيها الشباب وتقع فيها النساء، كثير من تلك المزالق مرجعها إلى الفقر. فإذا ما جنح الولد إلى تجارة المخدرات، بالطبع هو مسؤول، ولكن أحد الدوافع إلى أنه انتحى وانتهج طريق الرذيلة والجريمة الفقر الذي يعانيه في البيت. وأيضا بعض بناتنا نسأل الله أن يعف شبابنا وفتياتنا انحرفنا بسبب فقر البيوت. نحن لا نبرر لهم ولا لهن هذا الإجرام، وإنما نقول من الأسباب. فإذا الرجل الفقير يعرض أسرته للخطر. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن السيدة عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتعوذ من المغرم والمأثم. والمغرم هو الفقر والاستدانة. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا هو الفقر، وتلك من جنايات الفقر على الناس. الرجل إذا استدان لفقره ولم يستطع أن يسدد أيضا لفقره، تراه يحدث فيكذب، وتراه يعد فيخلف. لماذا؟ يريد أن يخلص من مطالبة الدائن، يأتيه الدائن فيقسم له بالله تالله ووالله غدا سيسدد له، ويقسم له كاذبا أن بعد غد سيستلم جمعية، أو سوف يأتيه مبلغ من جهة كذا أو كذا، وهو كاذب. هو يريد أن يخلص في الحال من حرج المطالبة، فيحدث كاذبا ويعد وهو يعلم أنه مخلف وعده. هذا هو الفقر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس في شأن معاوية. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. ما معنى هذه العبارة لا يضع عصاه عن عاتقه؟ لها معنيان، إما أن يكون كثير الضرب لنسائه، وإما أن يكون المعنى أنه كثير الترحال والسفر، وكلاهما عيب. كيف ذلك؟ اسمع معي واسمعي معي حفظكم الله تعالى. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ما معنى هذا؟ قلنا إن هذا المعنى بين معنيين، إما أن يكون كثير الضرب لنسائه، وهذه صفة مذمومة، ضرب النساء لا يكون إلا في الإطار الشرعي وبالضوابط الشرعية وبالأسباب الشرعية، وأن يكون ضربا هينا غير مبرح، وأن لا يكون في مواضع تؤذي المرأة من وجه ونحو ذلك، وأن يكون السبب وجيها وبعد أن يكون قد وعظها مرارا وتكرارا، يلجأ إلى ذلك في أضيق الحدود وفي أدق الضوابط الشرعية. أما الرجل الذي يكثر ضرب النساء لكل أمر هين أو غير هين فهو عيب، وهو قدح في مروءة الرجال، وبالطبع البيت الذي يضرب فيه الزوج زوجته على أي سبب بيت مفضوح، الجيران يسمعون صوتهم كل وقت وكل حين، فتسقط مهابتهم ويسقط احترامهم جميعا الرجل والمرأة. هذا أحد المعنيين. المعنى الآخر أن يكون كثير الترحال، معنى لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كأنه يسافر كثيرا. والرجل الذي يسافر كثيرا ويترك امرأته يعرضها للفتنة، ولا سيما إذا كانت الزوجة في مقتبل شبابها وعمرها، فلا بد من أن يكون هناك ضابط للسفر والغياب عن الزوجة. وقد سئل الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه في ذلك، فقال أو وقت بستة أشهر أقصى مدى يغيبه الزوج عن زوجته. وهذا يرجع إلى أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه حين سأل حفصة ابنته عن الوقت الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها، فقالت 5 أشهر 6 أشهر، فوقت للمسافرين وللغزاة 6 أشهر على أقصى تقدير، شهر يسافرون وأربعة يقيمون وشهر يعودون. هذا هو التوقيت الذي وقته عمر بن الخطاب بناء على مشورة أمنا حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. صحيح أيها الأفاضل هذه المدة تزيد أو تنقص قليلا بحسب الأحوال، فهناك من النساء من تصبر أكثر من ذلك، وهناك من لا صبر عليها أو لها، يعني بأقل من ذلك لا تصبر. فالمسألة وسطية، 6 أشهر تزيد أو تنقص بحسب أحوال الرجل والمرأة، فالفتنة قائمة في حق الزوجين، فلا بد من أن يكون الزوجان متفاهمين في هذه القضية. لكن يحدث، ولا سيما في بلادنا، يحدث أن الزوج يكتب أو يدخل بزوجته ثم يسافر إلى بلد من البلدان في الخليج أو غير الخليج لطلب الرزق والسعة، فيمكث هناك عاما أو عامين وربما 3 أعوام غائبا عن زوجته الشابة الصغيرة، وهذا يعرض البيوت للفتن. هذا يعرض البيوت للفتن، زوجة شابة في مقتبل عمرها وفي أتون فتنتها تترك هذه المدة الطويلة بلا زوج ينفق عليها ويعفها هذا مدعاة لفتنتها، ومدعاة لفتنته هو أيضا في غربته، فالرجل يعني قد لا يصبر هذه المدة على فراق زوجته فينزلق إلى الرذيلة في غربته، وتنزلق امرأته في بلاده لغياب زوجها، وهنا تحدث الفتنة. المفترض أن المسافر لطلب الرزق عليه أن يتحرى ذلك وأن يقيم لهذا الأمر شأنه وأهميته. كم يصبر هو عن فراق زوجته، وكم تصبر هي عن فراقه، وعليه أن يحدد إما أن يأخذ زوجته معه أو أن تلحق به في وقت قريب، وإما أن يضبط أجازته على نحو شرعي يعود به إلى أهله في مدة المتوسط 6 أشهر تزيد أو تنقص قليلا بحسب الأحوال صبرا أو طلبا. أما الفرح بأنه سافر وأنه يمكث عاما أو عامين أو 3 ظانا أنه بذلك سيعود يوما وقد أغنى نفسه وأهله، فقد يعود فيجد أن ما خسره أكبر كثيرا مما اكتسبه. وعفة البيت وعفة الزوجة وصلاح البيت واستقامته أهم من كنوز الدنيا وأموالها جمعاء. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من رجلين، من رجل فقير فقرا مدقعا يعرض بيته ونفسه للفتنة، ومن رجل كثير الترحال والسفر أو هو رجل كثير الضرب للنساء. أرأيتم أيها الأبرار، فلا بد من الاستنان بهدي النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الزوج الفقير الذي لا مال له يعرض بيته للفتنة ويعرض زوجته، وإذا رزق بالأولاد يعرض أولاده للفتنة وهو لا يسعى في تحسين ماله ودخله، فالولد في حالة فقر ينحرف، ابنته في حالة فقر تنحرف، وزوجته نسأل الله العافية والسلامة لبيوت المسلمين والمسلمات جميعا وجمعاء وجمعاوات، ويعرض نفسه حين يأتيه الدائن ويحاصره الديانة وهو يكذب ويخلف، وتنهار كرامته في بيته وتنهار كرامته في مجتمعه بسبب فقره المدقع. فمن باب سد الذرائع لا تزوج النساء لفقراء فقرا مدقعا ولا أمل في غناهم. هذا الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن تتزوج معاوية قائلا: أما معاوية فصعلوك لا مال له. أيضا يقع يعني كثير من أولياء الأمور في خطأ الفرح بتزويج البنت لزوج سيسافر بعد البناء بقليل ويغيب عاما أو عامين أو 3 دون أن يرجع إلى زوجته، فرحين بما سوف يأتي به من أموال ومتاع، والخسارة في مقابل ذلك تكون جسيمة كثيرة موجعة، خسارة تتعلق بالعفة، خسارة تتعلق باستقامة البيت واستوائه. هذا كله من الميزان الخرب والقياس البعيد عن المصلحة. مصلحة عفة الزوجين مصلحة استقامة البيت، مصلحة طهارة الأرحام تقتضي أن ننضبط بالضوابط الشرعية في مسألة السفر. وقد ذكرت لحضراتكم الأثر عن عمر بن الخطاب حين سأل ابنته حفصة، سألها كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت 5 أشهر 6 أشهر، أي في هذه الحدود. فوقت عمر رضي الله تعالى عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأبرار الأخيار جميعا، وعن الصحابيات وعن أمهاتنا أمهات المؤمنين جمعاوات، وقت لهم 6 أشهر، سواء أكان المسافر في غزوة أو كان في تجارة أو كان في طلب رزق، أيا كان فإنه وقت لذلك 6 أشهر لا تزيد. لا بد أن يعود الزوج بعد 6 أشهر إلى أهل بيته، ولو غاب بعد ذلك 6 أشهر أخرى، المهم أنه لا بد أن يقطع غيابه كل 6 أشهر على أقصى تقدير، وفي هذا عفة له ولبيته، وفي هذا حفاظ وصيان للبيت المسلم. أما الفرح بالسفر والغياب الطويل فإن هذا قد يكون مردوده جسيما خلقيا ونفسيا وانحراف بيت بالزوجة وبالأولاد جميعا. أما الزوج الذي يكثر ضرب امرأته على تافه الأمر وكبيره، فهذا الزوج في حقيقة الأمر يقع في خلل عظيم. لماذا؟ إن الزوجة إذا اعتادت الضرب فإنها لا تبالي بعد ذلك، أو بلفظنا يعني كما نقول في لغتنا العامية جسمها نحس خلاص، لا يهمها بعد ذلك أن يضربها، لا يهمها أي شيء، المسألة أنه سيضرب وانتهى الأمر فليضرب، تعودنا على ذلك. إذن هو لم يجد بذلك سبيلا إلى حفظ زوجته ولا إلى تأديبها، بل دعاها إلى انحرافها وعدم استهانتها وعدم اكتراثها بعقوبة الزوج، وهذا خلل في الأسرة عظيم. هذا هو موضوع حلقتنا أيها الأبرار من السادة الأخيار المشاهدين والمشاهدات متابعي قناة أمجاد الفضائية. شكرا لكم طيب المتابعة، وأشكر طاقم العمل في القناة الذي قدم معي الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.